السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بأسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن سبب نزول قوله عز من قائل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. الآيات، الآية التي تليها وهي أول آية في درس اليوم، وهي قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. الآية رقم 53 من سورة الأحزاب. وهي المسماة عند علماء الشريعة بآية الحجاب، وهي المسماة عند علماء الشريعة بآية الحجاب، لورود ذكر الحجاب فيها، وهو قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك قال: أنس كنت ابن عشر سنين، كنت ابن عشر سنين حين مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. كان عمر أنس لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمر أنس 10 سنوات. يقول: فكان أمهاتي، أي أمهات أنس، والمعني بالأمهات يا أخوان أمه التي ولدته وأمه التي أرضعته وخالاته، فالخالة بمنزلة الوالدة. لأن واحد أمهات يقول لك وله كم أم، أي واحد فينا من النسب ليس له إلا أم واحدة، صحيح؟ طب من الرضاعة كم أم؟ ها؟ كثير، واخد بالك؟ وممكن ما يكونش له. والخالة بمنزلة الأم. يقول: فكان أمهاتي يواظ ابنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أمهاتي يواظ ابنني على خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخدمته 10 سنين يواظبنني يواظبنني ياء واو ألف ظاء باء نون نون ياء يقول فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب افتح قوس اللي داخل القوس من كلام الشراح وليس من الحديث وده بننبه عليه باستمرار أي بسبب نزوله وإطلاق ذلك جائز للإعلام لا للإعجاب كلمة أعلم الناس ما فيها نوع من التزكية فالعلماء بيوجهوها لما يوجهوها لأن ده صحابي ولابد أن ينزه عن النقائص فقال أنا أعلم الناس بالحجاب طيب هذا ليس للإعجاب ولكن للإعلام أي سبب نزوله وإطلاق مثل ذلك جائز للإعلام لا للإعجاب جائز للإعلام لا للإعجاب تماما كأن يسألك إنسان عن مسألة في الفرائض مثلا أو مسألة في النكاح أو في البيع فترد وتقول أنا أعلم الناس به ليس للإعجاب ولكن ليقتنع المستمع بأن ما سيسمعه منك هو خلاصة الكلام في المسألة فلا يسأل غيرك فقول أنس هذا من هذا الباب اكتب يقول يقول فكنت أعلم الناس بالحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل وكان أول ما أنزل في مبتنى مبتنى ميم باء تاء نون ياء ممدودة مبتنى اللي هو البناء في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت جحش فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها عروسا فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا بها هي الضمير عائد على من؟ زينب بنت جحش فدعا القوم فأصابوا من الطعام فدعا القوم فأصابوا من الطعام ما المعني بالقوم هنا؟ الصحابة فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فأطالوا المكث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشي النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة حتى جاء عتبة حجرة عائشة حتى جاء عتبة حجرة عائشة. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ابتنى المسجد بدأ ينشئ بجوار المسجد حجرات لكل واحدة من نسائه رضي الله عنهن، وكانت الحجرة كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: كنت غلاما جفرا، وكنت أعيش مع أم سلمة، وكنت إذا رفعت يدي ووقفت على أظفاري ارتضمت أصابعي بسقف الحجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة زينب بعد أن دعا القوم ليطعموا أراد أن يخرجهم من البيت، فخرج أقوام وبقي رهط. طيب، لكي يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء الحياء في هذه الحالة عظيم عند نبينا صلى الله عليه وسلم وشأنه شأن بقية الفضائل. فلما أراد أن يخرجهم ما استطاع أن يصرح فخرج لكي يخرجوا، فلما خرج مشى حتى وصل إلى أي شيء، إلى حجرة أو عتبة باب عائشة، يعني كانت بجوارها ليس ببعيدة. يقول أنس: ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه، فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ حجرة عائشة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ حجرة عائشة. نعم، ما هم مرتين، مرتين اثنين مش مرة واحدة. حتى فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ورجعت معه حتى إذا بلغ حجرة عائشة، يبقى الجزء الأولاني حتى إذا بلغ أو حتى إذا جاء عتبة حجرة عائشة، الثانية من دقة الرواية حتى إذا بلغ حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه، ورجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا. فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. أعيد أقرأ الحديث من أوله تاني لإخواننا اللي بيكتبوا. روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك قال: كنت ابن 10 سنين حين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين، وكنت أعلم الناس بالحجاب أو بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بها، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرج، فمشي النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ورجعت معه حتى إذا بلغ حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. طيب اكتب عندك سبب آخر لنزول آية الحجاب. روى البخاري من حديث عائشة قالت كان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام احجب نساءك احجب نساءك، قالت عائشة فلم يفعل. وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرجن ليلا إلى ليل يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، افتح قوس، وهي المواضع التي يتخلى بها. ايه في القوس؟ فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر وهو في المجلس فرآها عمر وهو في المجلس فقال من القائل؟ فقال عرفناك يا سودة عرفناك يا سودة حرصا منه على أن ينزل الحجاب حرصا منه على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. وفي رواية في الصحيحين قالت سودة فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له حدث من عمر كيت وكيت أو كذا وكذا، فأوحى الله عز وجل إليه، ده كل كلام سودة، فأوحى الله عز وجل إليه ثم رفع عنه ثم رفع عنه. وإن العرق لفي يده. وإن العرق، العرق قطعة من العظم بها اللحم. وإن العرق لفي يده ما وضعه. ثم قال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية عند البخاري قالت عائشة: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب. خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. أيوة تعال قاعد ورا تعمل إيه؟ تعال. لا مش أنت، خليك زي ما أنت أجل. تعال الواد اللي ورا، تعال. ما تكتبش ليه؟ ها؟ والكلام ده في كتاب يا شيخ مصطفى؟ ها؟
الرواية الأخيرة
مش في الكتاب. أمال إخواتك بيقولوا مش في الكتاب ليه؟ قالت عائشة رواية البخاري: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. وكانت، كلام من هذا يا أخوانا؟ وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها. وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها. طبعا احنا بنذكر هذه الروايات نقلا عن الأئمة المتقدمين، ونأتي بكلام العلماء في التوفيق بينه، حتى إذا طعن خبيث في شأن الحجاب من خلال تعارض الروايات الظاهري تتمكن من الرد عليه. لأنه كما تعلمون الحرب على شعائر الإسلام ومنها الحجاب حرب ضروس. والشيء الذي يجب أن تعلموه إخواني وأخص بعلمه النساء، أن المرأة عند أعدائنا وسيلة وهدف، ودي من أخطر ما يكون. المرأة المسلمة وبالذات المتمسكة بدينها عند أعدائنا وسيلة وهدف. يعني إيه؟ يعني لا تسقط أعينهم عن المرأة المسلمة بأي حال، عليها باستمرار وسيلة يستخدمونها لنشر الرذيلة وشغل الناس، هدف يريدون أن يصلوا إليه ليجعلوها متبذلة من كل فضيلة. وهذا من أخطر ما يكون. فكون إن أنك تغفل شأن الحجاب ولا تقف على شبهات الأعداء فيه، هذا عوار فيك ما يليق. وأنت تمارس الدعوة لدين الله عز وجل فلا بد أن تكون على بينة من هذا. فإحنا عندنا الآن سودة رضي الله عنها خرجت في رواية البخاري الأولى، وحدث من عمر ما حدث كما سيأتي كلام الشراح. يقول: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب كما قالت عائشة لما قال: عرفناك يا سودة، رغبة منه أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وفي رواية البخاري التي أخذناها أخيرا قالت عائشة: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب. يبقى كيف تقول خرجت بعدما ضرب الحجاب وتقول خرجت وأنزل الله عز وجل الحجاب؟ طيب اكتب أخي الفاضل. قال الحافظ ابن حجر: نعم على من يعرف بس ده انتهى. قال الحافظ: والحاصل، يعني كلمة والحاصل أي من الروايات الواردة في الباب، والحاصل أن عمر وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، وقع في قلبه نفرة. والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله: احجب نساءك، احجب نساءك، حتى صرح بقوله احجب نساءك. صرح بقوله، هذا الضمير عائد على مين؟ طيب احجب نساءك. وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب. ثم قصد بعد ذلك، قصد فعل، أين فاعله؟ عمر. ثم قصد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا، ثم قصد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كنا مستترات. دخل خشوع، هنتعبك النهارده يا شيخ ابراهيم. ولو كنا مستترات. طيب خليكم معايا كده، يبقى كأن عمر تكلم في الحجاب على مرحلتين. المرحلة الأولى: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شأنهن شائر بقية نساء المدينة، مفيش تشريع على العهد الأول القديم، واخد بالك؟ لذلك خدوا بالكم مسألة إن المرأة تتبرقع أي تلبس البرقع، كما يقول المبتدع في عصرنا الحاضر أنه عادة جاهلية قبل بعثة خير البرية. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا. ويستشهدون على صحة قولهم ببعض بيوت الشعر لبعض الشعراء: هذا كان شاذ ونادر، لأن ترويج هذا الأمر يريد أن يصل بك إلى أن ستر المرأة لبدنها لا يمت للدين بصلة، ده عادات موروثة من الأعراب والبدو، كما يقولون أن إعفاء اللحية عادات موروثة من الأعراب والبدو. خدوا بالكم من الكلام ده، لأن هذا كله مقصود أن يبعدوا الحجاب واللحية وكثير من المظاهر أو كثير من الهدي الظاهري عن أصول الشريعة. وبعد ذلك ما تعبش عليه ولا تقول أنه فاسق لحلقه للحياته أو أنها آثمة لأنها تسفر عن وجهها. ده الكلام ده كله عادات العرب وعادات جاهلية. يبقى عمر رضي الله عنه في بداية الأمر غار ووقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي. إيه معنى اطلاع الأجانب على الحريم النبوي؟ يرونه بالوجوه وبالشخوص. فبدأ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم: احجب نسائك. وطبعا هذا الأمر من عمر بن الخطاب ده يا أخوانا محض فضل من الله عز وجل، أن الإنسان يصل بفطرته السليمة ويتمنى أمور ينزل الشرع بتشريعها ده من أعظم النعم. من أعظم النعم أن الإنسان بفطرته يصل إلى حكم شرعي أو يتمنى تشريع فيأتي الشرع به. طيب، فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام احجب نسائك. يبقى معنى احجب نسائك هنا معناها إيه؟ أي أن تستر نسائك وجوههن ألا يراهن أجنبي. دي المرحلة الأولى. فنزل بعد ذلك ما قصه علينا أنس بن مالك فين؟ في آية الحجاب. طيب، هل وقف عمر عند هذا الحد؟ لا، ما وقف. بعد ذلك حدث أن خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة جسيمة، انظر، لا تخفى على من يعرفها. ايه معنى كلمة لا تخفى على من يعرفها؟ اي من كان يعرفها قبل الحجاب لا تخفى عليه. واضحة ولا مش واضحة؟ ودي مسألة ما ينكرهاش حد. لعل مثلا انا واخوي جيران، هو يسكن في بيتي وانا اسكن بجواري، واخد بالك؟ وبقدر الله رأى أكثر من مرة أحد من هم تحت ولايتي من النساء يخرجني، فبكثرة النظر الغير متعمد، واخد بالك؟ الغير متعمد، خلاص رآها في مكان بعيد فيعني غلب على ظني أنها فلان، زوجة فلان. يبقى مش معنى ذلك فعرفها عمر إن هي كانت كشف عن بدنها أو كشف عن وجهها، لا يقول هذا إلا صاحب فهم معود. لذلك من أجل هذا الاحتمال قالت عائشة رضي الله وكانت امرأة طويلة أو امرأة جسيمة، ثم قالت لا تخفى على من يعرفها. وضحت الجزية ديت؟ يبقى سودة خرجت بعد الحجاب ولا قبل الحجاب؟ لما رآها عمر بعد الإيه؟ بعد الحجاب. اكتب يلا، وصلنا لحد فين؟ طيب، ثم قصد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كنا مستترات، ولو كنا مستترات، فبالغ في ذلك. فمنع منه فبلغ. طيب، فبالغ في ذلك فمنع منه. منه هي الضمير عائد عليه، فمنع منه اللي هو حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبدين شخوصهن أصلا، صح؟ فمنع منه مبني لما لم يسمى فاعله. أين الفاعل؟ يعوض ربنا، عوض على الله، تعب راع الأرض. فمنع منه مبني لما لم يسمى فعله، أين الفاعل؟ الله عز وجل. فمنع الله عمر منه. ما حدش بيختار قرايبه، ماشي؟ دول أشغال. ومن أجل هذا أنت التقطته، ماشي يا مشايخ. فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج، دفعا للمشقة ورفعا للحرج. انتهى كلام الحافظ. اكتب وعليه. فحجاب المرأة المسلمة ثلاث مراتب. هذا من كيسنا. وعليه فحجاب المرأة المسلمة ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ألا يرى شخصها أصلا. ألا يرى شخصها أصلا يعني إيه؟ لا لابسة سواد ولا لابسة بيشة ولا لابسة نظارة، ما حد يشوفها من أصل. البيت ده هو ما فيش فيه نساء، وعند النظر لقينا فيه أربع نساء وكل واحدة مخلفة أربع بنات، ومع ذلك ما رأينا امرأة منهن قط. يبقى المرتبة الأولى ألا يرى إيه؟ شخوصهن أصلا. طبعا الشارع هنا أذن لهن أن يخرجن لقضاء حاجتهن. الحاجة هنا معناها إيه؟ اللي في حديث سودة اللي هو الغائط أو البول قبل المناصع. ولكن انظر من دقة التشريع ومن حلاوته، وكله أحلى من بعضه. النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أذن لكن في الخروج لقضاء حاجتكن. السياق هنا سياق الحديث وسياق الألفاظ يدل على قضاء الحاجة، غائط أو بول، كويس. ولكن كلمة الحاجة تشمل معنى أوسع طبقا للسياق، لأن ممكن واحد ضيق الأفق يقول لك بس خلاص أنا بقى عملت لها حمام في البيت، ها ما تخرجش خالص. لا، وإن كان الأمر السياق يدل على ذلك، وسبب النزول في قصة سودة بنت زمعة. لا يا أخوانا، الأمر أوسع من ذلك، فيجوز للمرأة أن تخرج لقضاء حاجتها. ولكن خد بالك خروجها، ركزوا أول في قضاء الحاجة، ده خارج عن الأصل ولا هو ذا الأصل؟ ها خارج عن الأصل، يبقى الأصل فين؟ المكس في البيت، ده الأصل. ولكن قضاء الحاجة خروجا عن الأصل. وطالما القاعدة العامة إذا خرجنا عن الأصل نحتاج إلى إيه؟ إلى دليل أو ضرورة ملجئة. ضرورة ملجئة، يبقى هو ده الأصل اللي أنت بتقوم عليه الفتوى. إذا استفتيت امرأتي مثلا تريد أن تخرج فين؟ والله عاوزة تشم شوية هواء، للأكسجين اللي في البيت عندك فيه عطب، أما الذي حدث ما الهواء بفضل الله في كل مكان كويس. طب ده بس عاوزة تتمشي شوية، طب ما الصالة عندك طويلة، ما تتمشى في الصالة تضيق تلف حوالين نفسها، واخد بالك انت ازاي؟ على أن يا اخوانا كثير من الأخوات بدأنا يتوسعنا في هذا الأمر، وعلم الله يبارك فيكم إن المرأة امرأة بشر وكذلك الرجل، فمن الممكن أن تقع عين المرأة على رجل ليس من المحارم فيقع في القلب شيء، ولا مش واردة؟ يبقى الأصل انضبط على الأصل المكس في البيوت. طيب لقضاء الحاجة بنشوف، يبقى انت في بداية أمرك احكم أمرك مع زوجك، واخد بالك؟ مش الأمر هكذا سبهللة خروج خروج خروج، تم دي قضية خطيرة جدا، ومجرد الرؤية والاحتكاك والاختلاط لا يأتي من ورائه خير للبتة. طيب يبقى الدرجة الأولى من درجات الحجاب، ها، ألا يرى شخص المرأة مطلقا، وهذا هو الأصل. وإذا خرجت فبدليل أو لضرورة ملجئة تقدر بقدره. يبقى بناء على ذلك موضوع عمل المرأة ده مش عاوز كلام. ومن أجل هذا حينما تسمع من يقول لك المرأة تعمل، المرأة كذا، قل له المرأة عندنا في شريعة الإسلام مش ما ده في غاية الشغل، مش ما عندهاش عمل. وهل توجد امرأة مسؤولة ورعية في بيت ليس عندها عمل؟ والله يا أخوانا لو أن المرأة تابعت أولادها الصغار منذ 3 سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات بالرعاية والملاحظة والتدبير والتعليم لأنشأت كالشافعي وأحمد. ولكن نظرا لضيق عطانها وقلة حيلتها وفقرها وتطلعها للدنيا قالت للراجل ودي الواد الجراج، جراج الأطفال، وده اللي كان دلوقتي. طيب ما مهمتك؟ مهمتك ايه؟ شوية محشي وشوية طبخة طبخهم في نص ساعة؟ طب وباقي الوقت أين عملك في بيتك وأين رعايتك لأولادك؟ واعلموا أن الآدمي في هذه الفترة الزمنية يستحيل أن يعلم فينسى، استحيل يعلم فينسى. من ثلاث سنين، أربع سنوات، خمس سنوات، طب ست سنوات راح المدرسة وجه برضو تتعاهده بالرعاية وبالمطالعة وبالتدريس، انتهى الأمر على ذلك. واخد بالك؟ تعلمون إخواني الفترة الزمنية من ثلاث سنوات حتى تسع سنوات، تسع سنوات تستطيع المرأة مهما كانت درجتها الثقافية بسيطة أن تقوم بالتدريس لأولادها وتغني أولادها عن الدروس وعن كل شيء. لكن اللي حصل فشل ذريع. تقول لك إيه العلم بيسمعوش كلامي؟ قال لا، تمه من ثلاث سنين ولا يسمع كلامك، ده مستحيل، هذا مستحيل. وأيضا ودي الكلام ده المسؤولية ملقاة على عاتق النساء، وهذا قولا واحد. أما الرجال تمه عاوز يجهز لك اللحمة والفاصوليا والكلام ده، بيشتغل ويكد ويتعب، يبقى المسؤولية على المرأة. نعم الرجل له قسط إذا جاء فله أن يتابع وله أن يصبر الولد إن بجح في أمه إلى غير ذلك. أما أن المرأة تتملص من هذا الأمر تحت أي دعاوى حتى لو طلب العلم، عذرا أستبيحكم، هذه امرأة فاشلة ما استطاعت أن تقوم برعاية البيت الرعاية المطلوبة. وأنا أقول لكم والله المتتبع لتراجم العلماء الشافعي ربيع بن عبد الرحمن بن فروق سفيان الثوري ابن عيينة الذي قام على تنشئتهم منذ نعومة أظفارهم أمهاتهم، أمهاتهم. ولا يخفى عليكم ولا يفوتكم قول أم سفيان لسفيان، هو الذي قال، يقول قالت لي أمي يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، هغزل وهصرف عليك خلاص، ما اشتغلش لا ما تشتغلش، طب وهاكل ازاي؟ انا هصرف عليه، خد بالك بقى، اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. ما خرجتش وقالت انا عاوز اشتغل، لا اشتغل في البيت، في البيت. ولو فكرت المرأة ستفعل العجب وهي في بيتها، بل وهي في غرفة نومها. لذلك لو انت حسبتها اقتصاديا، خروج المرأة للعمل خسارة اقتصادية فادحة. ازاي ده بتقبض 2000 جنيه؟ لا مش ما احنا مش هنبص لك انت ونفيسة مراتك، ده احنا بنبص للبلد ككل، خسارة اقتصادية فادحة خروج المرأة للعمل. ومن قال غير ذلك مش مستوعب، ده هو بصلها من نظرة واحدة، هو بياخد 1000 جنيه، هي خرجت 2000 جنيه، فرح بال3000 زقطت، لا مش كده خالص، دي نظرة قاصرة. يبقى الشاهد يا اخواننا الله يبارك فيكم ان المرأة في بيتها مع اولادها تفعل الافاعيل. واذا تأسس الولد او الفتاة حتى 6 سنوات حفظا للقرآن وحفظا للأذكار ولبعض النصوص النبوية وللعقيدة المبسطة، أقول بعد فضل الله يستحيل أن ينحرف، يستحيل، صعب جدا. واخد بالك؟ لذلك تجد أن كثير من سكان بلاد الحجاز مهما علا في المناصب وارتقى وتفسخ تجد توحيده صحيح 100%. ليه؟ تربى عليه، تربى عليه. كذلك عندنا في بيوتنا إذا اهتمت المرأة بأبنائها وببناتها وغرزت في قلوب الأبناء وهن في الصغر معلم المراقبة والخوف من الله ومراقبته في كل شيء، ده لو مسك ريس انظر بقى إلى الخير الذي يأتي من خلفه. أما راح جراش العربيات وراح الجراش عند الأبلة أبن الفلح في شيء. يا ريت النساء اللاتي يسمعن هذا الكلام يكون له تأثير في السلوك، وآمل من إخوان الرجال أن يسمعن نساءهن هذا الكلام، لأن موضوع الحضانة ونور البيان وهذا الكلام ضيع كثيرا من أمور هي أهم بكثير مما ذهب إليه الناس. وبناء على ذلك خد بالك معي، هي عندها مثلا 5 عيال، الأولاني عنده 7 سنين والأخير عنده 1 سنة، فكله على الحضانة. لقت نفسها فاضية، قالوا لي يا أبو محمد أنت النهار قاعدة فاضية، إيه رأيك ما أروح في الصيدلية الفلانية الدكتور هيسيبني من الصبح لحد الظهر أجيب لك 500-600 جنيه وما بحتكش مع حد، الدكتور ما بيجيش. ماشي يا أبو محمد، يأتي الخراب. لكن لو هي منشغلة بأولادها اختلف الأمر. وخد بالك أخي الفاضل، المرأة إذا أحكمت أمرها مع أولادها وأغلظت عليهن أو عليهم في الأمر، الولد يشب يهاب أمه، لأن العيل في الصغر عنده 2 أو 3 سنين لازم يخاف ويتولد عنه الهيبة من أمه ومن أبيه بالاستمرار. لكن لو الولد في وادي وهي في وادي يقول لك ما اسمعش كلام، فجبت له المحفظة في البيت، جبت له المحفظ، جبت له كذا، من إيه؟ ما أنت اللي فرطت في البداية، أنت لم تتابعه ولم تتعاهده. يا إخوانا انتبهوا، الله يبارك فيكم، العيل وعنده 2 أو 3 أو 4 وهو يجول ويصول خلف أمه في الدار، إذا سمع أمه لسانها يلهث من ذكر الله سيتعود، سمع غير ذلك سيتعود، فاللسان لا ينطق إلا بما يسمع. يا ريت ناخد بالنا. يبقى المرتبة الأولى يا أخوانا ها، ألا ترى شخوصهن إيه أصلا. المرتبة الثانية، عند الحاجة لهن، عند الحاجة لهن فيكون الكلام من وراء حجاب. عند الحاجة لهن فيكون الكلام من وراء حجاب، إما بقى من خلف ظرفة الباب أو ستارة ثخينة أو من وراء الجدر. والنوع الثاني دي نسمعه كثيرا في كتب السنة، يقول لك فدخل معاوية على أم المؤمنين عائشة فاستأذن فأذن له. أذن له يعني يقف خلف الجدر أو خلف الحجاب ويتكلم، أدي معنى كلمة فأذن له. لكن فأذن له اتفضل في الصلاة هنا على ما الحاج يجي، كان ده مرفوض، لا يوجد في شرع الإسلام. ولو كانت المرأة تستر بدنها ولا يظهر منها حتى الظفر، دي المرتبة هي ها المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، إذا خرجت من بيتها خلافا للأصل لحاجة ملحة أو ضرورة ملجئة فتستر كل بدنها. إذا خرجت من بيتها خلافا للأصل لحاجة ملحة أو ضرورة ملجئة فتستر كل بدنها. دي المرتبة هي أخوانا الثالثة. طيب اكتب عندك والذي يفهم من روايات الأحاديث الواردة في شأن الحجاب أن عمر رضي الله عنه عرف سودة بعد نزول الحجاب، ووقع التصريح بذلك في رواية عائشة عند البخاري، وقصة سودة مع عمر لا تعد سببا لنزول آية الحجاب، خاصة أن رواية الشيخين للقصة أسأل ما المعني بالقصة؟ قصة عمر مع مين؟ مع سود. افتح قوس، أي قصة عمر مع سود، خاصة أن رواية الشيخين للقصة أي عمر مع سودة في القوس بدون نزول آية الحجاب. وعليه فمقصد عمر من ذلك عدم رؤية شخوص أمهات المؤمنين، فجاء الإذن بالخروج لقضاء الحاجة حتى وإن بدت شخوصهن. طيب سبب ثالث للنزول روى البخاري من حديث أنس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليك البر والفاجر، يدخل عليك البر والفاجر. فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله عز وجل آية الحجاب، قال أي عمر: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه. وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه يفتح قوس، وهي أم سلمة كما عند البيهقي في السنن، يفتح القوس. قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن. انتهى كذا الحديث. اكتب: ويجمع بين حديث عمر، ويجمع بين حديث عمر: وافقت ربي، وبين قصة زينب كما يلي: ويجمع بين حديث عمر وافقت ربي وقصة زينب كما يلي: أن عمر كان يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرى، كان عمر يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بما يرى، لكن النزول كان في قصة زينب، فيكون قول عمر كان قبل بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بقليل، فيكون قول عمر اللي هو وافقت ربي كان قبل بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بقليل، فنزلت الآية بإسرها. أعيد الكلام: ويجمع بين قول عمر وافقت ربي وبين قصة زينب كما يلي: أن عمر كان يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يرى، يرى إيه عمر رضي الله عنه؟ أن يحتجب النساء، واخد بالك؟ لكن النزول كان في قصة زينب، وهذا هو الصواب. فيكون عايزين نجمع بقى، لأن عمر وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله هل أمرت نسائك أن يحتجب؟ فأنزل الله: إذا سألتهن متاعا. نزلت، ده كلام عمر. طيب وكلام أنس بن مالك وروايات الحديث، يبقى الجمع يا أخوانا بالوجه الآتي، يبقى أن عمر كان يشير على النبي عليه الصلاة والسلام بما يرى، لكن النزول كان في قصة زينب، فيكون قول عمر كان قبل بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بقليل، فنزلت الآية بإسرها. فنزلت الآية بإسرها. ومن الممكن أن يقال أيضا، ومن الممكن أن يقال أيضا أن يكون قوله كان قبل البناء بكثير، أن يكون قوله قبل البناء بكثير، يبقى الوجه الأولاني كان قبل البناء بقليل، هنا قبل البناء بكثير. ولكن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت أن يتأخر نزول الحجاب إلى قصة زينب، ولكن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت أن يتأخر نزول الحجاب إلى قصة زينب. اكتب عندك: وهذا من فضائل عمر، وقد وقعت الموافقة فيما يلي: وقعت الموافقة فيما يلي، ده بجمع النصوص: مقام إبراهيم، الحجاب، أسارى بدر، منع الصلاة على المنافقين، منع الصلاة على المنافقين، اجتماع نساء النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الأخيرة تحريم الخمر، والموافقة وقعت في الأمور الآتية: مقام إبراهيم، الحجاب، أسارى بدر، منع الصلاة على المنافقين، اجتماع نساء النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تحريم الخمر. بالمناسبة مقام إبراهيم وهو الحجر الذي كان يقف عليه نبي الله إبراهيم ليكمل بناء الكعبة، المكان اللي هو فيه حاليا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أمور، وفي عهد أبي بكر فانزاح المقام من مكان، خذوا بالكم بقى لذكاء عمر، فأراد عمر أن يرده إلى المكان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ركزوا أوفي اللي جيدة، فقعد مع الصحابة والتابعين فسأله: من يعلم أين كان مقام المقام، أين كان مكان المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اصحى إحسان، نحن لسه في أول درس. فقال رجل: أنا. كويس. فقال عمر: ما علامتك؟ ما علامتك على أن أنت تعرف المكان؟ قال له: يا أمير المؤمنين، عندي حبل فيه عقدتان، أضع عقدة عند البيت والعقدة الأخرى مكان المقام. كويس. قال: أين الحبل؟ قال: في البيت. الطبع عمر يقول له: إيه؟ روح. إيه؟ قال له: لا، اجلس، ارسل فلان يأتي به. اتفهمت ولا لسه؟ ها؟ عشان إيه؟ هذا من الاحتياط العجيب والذكاء الباهر، فرضي الله عنه وأرضاه. اكتب عندك قول عمر: وافقت ربي أي نزل القرآن على وفق ما رأيت. لكن رعاية للأدب أسند الموافقة إلى نفسه. لكن رعاية للأدب أسند الموافقة لنفسه. تاني كلمة وافق، وافقت ربي معناها إيه؟ نزل القرآن على وفق ما رأيتم. ما رأيتم تاء الفاعل لمن؟ لعمر. طب عمر قال الكلام ده ليه؟ ما هو ده الأدب بقى العالي. لكن رعاية للأدب أسند الموافقة إلى نفسه. اكتب عندك: وليس في تخصيص عمر العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها. لأن احنا ذكرنا كم حالة تمت الموافقة؟ ست. والحال اللي هو وافقت ربي فين؟ في ثلاث. فتخصيصه العدد بالثلاث لا ينفي الزيادة عليها، لا ينفي الزيادة عليها. طيب صح. اكتب عندك: نعم، وليس في تخصيص العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليه. يعني احنا بقول سيدنا عمر وفق الشرع، وفقه في كم حاجة؟ في ست. واحد يقول لك ازاي ده عمر نفسه قال وفقني ربي في ثلاث، ما ذكر الثلاث لا ينفي الزيادة عليه. اكتب عندك: هل آية الحجاب اللي هي رقم كم يا اخوانا؟ 53 من الأحزاب. هل آية الحجاب خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها عامة لكل نساء الأمة؟ الجواب: عامة لكل نساء الأمة. طيب خمس دقائق ونكمل إن شاء الله هذا المبحث حتى نقولنا هل يا ترى آية الحجاب خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعدى الحكم لغيرهن، أم أن الآية عامة في كل نساء المسلمين؟ الجواب: أن الآية عامة في كل نساء المؤمنين، والأدلة على ذلك. الأدلة على ذلك، ذلك عايد على إيه يا أخوانا؟ عام على كل المسلمين. الأدلة على ذلك: الدليل الأول الأصل عموم الحكم لكل المكلفين إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. الأصل عموم الحكم على المكلفين، عموم الحكم على المكلفين إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. والتخصيص يكون من وجوه: الوجه الأول أن يأتي التخصيص صراحة. والتخصيص يكون من وجوه، الوجه الأول أن يأتي التخصيص صراحة. مثال ذلك قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. من وجوه، الوجه الأول أن يأتي الدليل صريحا على التخصيص. مثال ذلك قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الأمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب، للبراء بن عازب في قصة طويلة: تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الأمة. يبقى الوجه الأولاني من التخصيص، التخصيص يعني إيه؟ عدم تعميم الحكم لكل المكلفين، لا هنخلي الحكم ده هو خاص بشخص أو بمجموعة معينة. قلنا أول وجه من وجوه التخصيص أن يدل الدليل صراحة على التخصيص بنفس بصريح اللفظ. مثال ذلك قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واضح؟ نعم. جزاك الله خير. المثال الثاني قول النبي عليه السلام لأبي بردة ابن نيار، عفوا اللي هو خال البراء ابن عازب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار وحديثه في الصحيحين: تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الأمة لما أراد أن يضحي بعناق. تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الأمة، يبقى تخصص. لا، لأبي بردة ابن نيار، ليس هو خال البراء ابن عازب، لأن روي الحديث هو البراء ابن عازب، فأشكل علي فذكرنا به أخونا مصطفى جزاه الله خير. لأبي بردة ابن نيار لما أراد أن يضحي بعناق لم تستوفي شروط السن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك من الأمة. ده الوجه الأول من أوجه يا أخوانا التخصيص. الوجه الثاني أن يتعارض القول بالتعميم، مع بعض الأدلة أو مع مقاصد الشريعة. مثال ذلك إن قلنا بتعميم جواز أن تهب المرأة نفسها للرجل، يتعارض مع الإجماع المنعقد على أن الصداقة ركن من أركان النكاح. الصداقة ركن من أركان النكاح. إن قلنا بالتعميم، ما هو عايزين نشوف التخصيص بيجي إزاي، لأن الأصل في الأدلة على العموم ولا التخصيص؟ على الأصل في الأدلة العموم، فإحنا بنخرج عن الأصل لازم نجيب إيه؟ أدلة. فقلنا أول دليل أن يأتي التخصيص إيه صراحة. الأمر الثاني أن يتعارض القول بالتعميم مع بعض الأدلة أو إيه؟ أو مقاصد الشريعة. وخدنا مثال قلنا: لو قلنا بجواز إباحة المرأة أو أتهب المرأة نفسها للرجل، تعرض هذا مع الإجماع المنعقد على أن الصداق ماله ركن من أركان النكاح. الوجه الثالث من أوجه التخصيص أن يترتب القول بالعموم، أن يترتب على القول بالعموم إبطال الأحكام الشرعية. مثال ذلك لو قلنا بتعميم تأثير الرضاعة في الكبير كتأثيرها في الصغير، إن قلنا بتعميم تأثير الرضاعة للكبير كتأثيرها للصغير كويس؟ لترتب على ذلك عدم وجود شيء في بدن المرأة يحرم على الرجل رؤيته، مظبوط؟ لو قلنا بتعميم تحريم رضاع الكبير كرضاع الصغير، بتأثير الرضاعة مش فرق، بتأثير الرضاعة على الكبير والصغير. احنا المعلومات اللي عندنا ايه؟ ان الرضاعة تؤثر اذا كان الرضيع في سن كم؟ حولين فمدهم. طب لو قلنا بقى لا نعمم استنادا الى قصة سالم مولى ابي حذيفة مع سهلة بنت سهيل، لو قلنا بالتعميم خلاص ترتب على ذلك لا يبقى شيء في بدن المرأة يحرم على الرجل ان يراه إذا كان هو هيرضع من ثديها ويمسك ثديها بفمه، ويترتب على ذلك الرؤية، واخد بالك؟ فلما لو قلنا بالتعميم ترتب على ذلك إبطال بعض الأحكام دل ذلك على الإيه؟ على التخصيص. واضح يا أخوانا؟ طيب، ومما يدل على التعميم أيضا لآية الحجاب لكل نساء الأمة، ومما يدل على التعميم أيضا لآية الحجاب لكل نساء الأمة قاعدة الإيماء والتنبيه، أو مسلك الإيماء والتنبيه. ومما يدل على تعميم آية الحجاب لكل نساء الأمة قاعدة الإيماء والتنبيه، أو مسلك الإيماء والتنبيه. التنبيه، الإيماء والتنبيه، ما أحسن. طيب، وهو اللي هو إيه يا أخوانا؟ وهو أن يقترن وصف بحكم شرعي، أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. القاعدة ديت أرجو أن تحفظ عن ظهر قلب مع مثال الله. تاني قاعدة اسمها قاعدة إيه أخوانا؟ الإيماء والتنبيه، أو مسلك الإيماء والتنبيه، وده من مسالك تحقيق المناط. قالوا هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. اكتب تطبيق القاعدة في آية الحجاب، تطبيق القاعدة في آية الحجاب. قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم، قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم، ذلكم عائد على الحجاب، ذلكم عائد على الحجاب. لو لم يكن علة لقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، لو لم يكن، يكن فعل مضارع صح؟ فعل ناسخ مظبوط يا أخوانا؟ الفعل فين؟ الفعل فين؟ الحجاب، الحجاب، ركزوا. لو لم يكن علة لقوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، لكان الكلام معيبا غير منتظم، لكان الكلام معيبا غير منتظم عند الفطن العارف. فكيف بكلام الله عز وجل؟ فكيف بكلام الله عز وجل؟ وعليه فقوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هو علة لقوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب. وهي علة عامة، وهي علة عامة، فطهارة القلب يحتاج إليها كل مسلم، فطهارة القلب يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. والأحكام تدور مع علالها وجودا وعدما، والأحكام تدور مع علالها وجودا وعدما. وعليه فالحجاب تشريع عام لكل نساء الأمة، وعليه فالحجاب تشريع عام لكل نساء الأمة. فائدة من استدل على جواز أن تسفر المرأة، من استدل على جواز أن تسفر المرأة عن وجهها وكفيها بقوله تعالى، بقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وتفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، فهذا استدلال في غير موضعه، فهذا استدلال في غير موضعه. نعم، وتفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، فهذا استدلال في غير موضعه. ووجه ذلك، وجه ذلك يعني ايه؟ يعني وجه ذلك ان التفسير ده غير موضعه. ووجه ذلك ان الزينة في لغة العربي تنقسم باعتبار اصلها الى قسمين. أن الزينة في لغة العرب تنقسم باعتبار أصلها إلى قسمين. القسم الأول: زينة أصلية، أي في أصل الخلقة. زينة أصلية، أي في أصل الخلقة. مثال ذلك، مثال ذلك: العينين، الأنف، الأذنين. عد بقى، دي اسمها زينة ايه يا اخوانا؟ ها، خلقية، من أصل ايه؟ الخلق، يعني من أصل ولدت بها. القسم الثاني: زينة مكتسبة، وهي ليست من أصل الخلق، بل اكتسبها الإنسان. وهي تنقسم إلى قسمين. الزنا المكتسبة وهي من أصل الخلقة بل اكتسبها الإنسان، وهي تنقسم إلى قسمين: زينة مكتسبة يلزم من رؤيتها، زينة مكتسبة يلزم من رؤيتها رؤية الزينة الأصلية، زينة مكتسبة يلزم من رؤيتها رؤية الزينة الأصلية. مثال ذلك الكحل والحناء. تعرف تشوف الكحل من غير ما تشوف عينيها؟ تعرف يا انا اعرف وهو في الازاز ماشي. يبقى زينة ايه؟ اصليه يلزم رؤيه ايه؟ الزينه المكتسب. ماشي يا مشايخ؟ مثال ذلك الكحل والحناء. القسم الثاني زينة مكتسبة لا يلزم من رؤيتها رؤية الزينة الأصلية. زينة مكتسبة لا يلزم من رؤيتها رؤية الزينة الأصلية. مثال ذلك ظاهر الثياب. ظاهر الثياب، ظاهر الثياب. كويس كده يا اخوانا؟ وتفسير قوله تعالى زينتهن الأولى. ركزوا في الكلام ده. وتفسير قوله تعالى زينتهن الأولى اللي هي ايه؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية الثانية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، دي غير دي. أنا بتكلم عن هي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وتفسير زينتهن الأولى بأنها من المكتسبة من الأصلية، هي الوجه والكفين يعني من الزينة الأصلية، يشهد السياق القرآني لبطلانه. وتفسير زينتهن الأولى بأنها الوجه والكفين أي زينة أصلية يشهد السياق القرآني لبطلانه. ووجه ذلك أن لفظ الزينة جاء في القرآن في مواضع متعددة، أن لفظ الزينة جاء في القرآن في مواضع متعددة ولا يخرج معناه عن زينة مكتسبة، ولا يخرج معناه عن زينة مكتسبة بغض النظر يلزم من رؤيتها الزينة الأصلية أو لا يلزم. بغض النظر يلزم من رؤيتها الزينة الأصلية أو لا يلزم. أمثلة على صحة هذا الكلام، قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. يبقى الكواكب يا أخوانا من أصل خلقة السماء أم لا؟ بعيد. يبقى زينة ايه؟ مكتسبة. كويس. إن زينا السماء الدنيا، قوله تعالى وزيناها للناظرين، قوله تعالى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. كل هذه زينة أصلية ولا مكتسبة؟ مكتسبة. اكتب قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أي زينتهن هنا زي بالضبط ولا يبدين زينتهن. دي زي دي بالضبط, ولكن الأولى ولا يبدين زينتهن مفعول والثانية مجرور, ولكن الحروف هي الحروف والتشكيل اختلف في التشكيل. ولا يبدين زينتهن هنا إيه؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, ما معنى زينتهن هنا؟ الخلخال أو النعل أبو كعب عالي, واخد بالك؟ يبقى هنا من أصل الخلقة ولا مكتسب؟ يبقى إذن يا أخوانا كلا ورود الزنا في القرآن ما جاء إلا المراد به الزينة المكتسبة. واضحة ولا مش واضحة دي؟ يبقى كون إن إحنا نفسر قوله تعالى ولا يبدين زينتهن بالزينة الأصلية خلاف لما دل عليه القرآن. كويس؟ خلاف إيه؟ لما دل عليه القرآن. لذلك من فسرها بالوجه والكفين مخالف لشواهد القرآن. واضح يا إخواننا؟ مخالف إيه؟ لشواهد القرآن. وعليه فالصواب في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها هو ما ثبت عن ابن مسعود أنه قال هو ما, والصواب في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها هو ما ثبت عن ابن مسعود أنه قال هو ظاهر الثياب, هو ظاهر الثياب. ويشهد لهذا قرينة أخرى وهي قوله تعالى ما ظهر, ما ظهر أي عفوا بدون قصد, ولم يقل ما أظهرنا. ويشهد لهذا قوله تعالى إلا ما ظهر أي عفوا بدون قصد ولم يقل ما أظهرنا. أما ما نسب إلى ابن عباس بأنه فسرها بالوجه والكفين فالرد من وجهين. الوجه الأول أن هذا لا يصح عن ابن عباس, الوجه الثاني لعله قبل نزول آية الحجاب, لعله قبل نزول آية الحجاب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت أبي بكر لأسماء بنت قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا حاضت لا يظهر منها إلا هذا وهذا, وأشار بيده الشريفة إلى الوجه والكفين. فالحديث فيه ثلاثة علل كما ذكر ذلك من رواه وهو الإمام أبو داود. فالحديث فيه ثلاثة علل كما ذكر ذلك من رواه وهو الإمام أبو داود. وعلى فرض تحسينه أو صحته. وعلى فرض تحسينه أو صحته فلا ندري متى وقع هذا، فلا ندري متى وقع هذا، أقبل الحجاب أم بعده. وقرر علماء الأصول أن الدليل افتح قوس أي المدلول اقفل القوس، وقرر علماء الأصول أن الدليل افتح قوس أي المدلول اقفل القوس إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وقرر علماء الأصول أن الدليل أي المدلول إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وعليه فالصواب ما قاله الإمام أحمد نضر الله وجهه، كل بدن المرأة عورة حتى الظفر، كل بدن المرأة عورة حتى الظفر. روى الإمام الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، نص على ذلك الألباني، من حديث عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، نص على ذلك الألباني، من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. فائدة أخرى، الفائدة اللي جاية دي يعني بعيد عن موضوعنا، ولكن لأنها جاءت في الصورة التي نحن بصددها فمن باب نافلة القول أردنا أن نسمعكم إياها. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، إن موسى، الحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل. فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا من القائلون؟ بنو إسرائيل. فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أضرة أضرة همزة مضمومة، دال ساكنة، راء مفتوحة، تاء مربوطة بضمتين. أضرة افتح خوص، وهي آفة في ذكورة الرجل، وهي آفة في ذكورة الرجل. إيه في القوس؟ نعيد. فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئهم مما قال فخلى يوما وحده. فخلى من الفاعل؟ نبي الله موسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل. فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها. وإن الحجر عدا بثوبه إيه معنى عدا يا تامر؟ طب كويس والله، جزاك الله خير. وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول، من القائل؟ طيب، فجعل يقول ثوبي حجر، يعني معناها ثوبي يا حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله. وأبرأهم الله مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا. من الفاعل؟ صلى الله عليه وسلم. وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر كلام من ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ركز يا محمد. فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم ندبا يعني علامات ستأتي إن شاء الله. اكتب عندك وفي الحديث دليل على حرمة إساءة الظن بالمسلمين ومن باب أولى إساءة الظن إن كان نبيا أو رسولا. قوله تعالى وجيها أي ذو جاه ومنزلة لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. الله عز وجل أعلى وأعلم. انتهى الكلام وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.